بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. من جملة الإشكالات التي أورد بها على الاستدلال بمفهوم آية النبأ مما يمكن دفعه عن الاستدلال هذا الإشكال الذي حاصله، أن مفهوم الآية الذي مفاده حجية خبر العدل وعدم وجوب التبين فيه لا يشمل الأخبار مع الواسطة، ويختص بالأخبار التي لا واسطة فيها. يختص مثلا بمثل من يسمع زرارة يقول قال الإمام عليه السلام، فإن هذا إخبار من زرارة مباشرة عن الإمام من دون واسطة، ولا يشمل مثل هذه الأخبار المودعة في الكتب بالنسبة إلينا، فإنها إنما تنقل إلينا بوسائط، مثل أن يقول الشيخ في بعض كتب أخباره حدثني المفيد قال حدثني الصدوق قال حدثني أبي قال حدثني السفار فقال كتبت إلى العسكري بكذا فوقع إلي بكذا. الخبر عن الإمام عليه السلام جاءنا بواسطة، لا تقل إذا أخبرني زرارة فهذا أيضا بواسطة، قول الإمام وصل بواسطة، لكن الخبر خبر العدل ليس بواسطة، خبر العدل هو خبر زرارة، وزرارة قال كذا بلا واسطة، واضح؟ أما أن يكون مثل هذا السند فهذه أخبار مع الوسائط فلا يشملها المفهوم. لماذا ندعي الانصراف؟ نقول إذا قيل مثلا خبر العدل حجة، فالمتعارف من معنى الخبر عليك السلام هو الخبر الذي يجيئك يتضمن واقعة ما، ها؟ المتعارف من معنى الخبر هو الخبر الذي يجيئك يتضمن واقعة ما، مثل أن يجيئك زرارة فيقول قال الإمام، يعني حدث هذا الأمر أمامي وسمعته، أو يجيئك زيد فيقول رأيت عمرا يأكل كذا، لا الخبر المتضمن لخبر آخر، الخبر المتضمن لواقعة لا لخبر آخر كما في هذه الأخبار ذوات الوسائط، فإن الخبر فيها ليس يحكي واقعة، الشيخ لا يقول حدث كذا ووقع كذا وكان من أمر الإمام كذا قال كذا أو فعل كذا، وإنما يقول أخبرني المفيد، يخبرنا بخبر آخر، واضح كيف؟ فالانصراف عرفا يكون إلى الخبر بلا واسطة، لأنه هو المتضمن لنقل واقعة حدث معين، وأما غيره مما فيه واسطة فليس ينقل واقعة ولا حدث، وإنما ينقل خبرا آخر هكذا. وأما الجواب يقول مصنف هذا الإشكال على ظاهره ضعيف، له جواب واضح. ما هو ظاهره؟ هذا الذي فهمناه، دليل حجية الخبر لا يشمل الخبر مع الواسطة، فلا تكون هذه الأخبار كلها بالنسبة إلينا حجة. يقول جواب هذا أنه في مثل السند الذي حكيته لك، قال الشيخ حدثني المفيد إلى آخره، وطبعا نحن بيننا وبين الشيخ وسائط كثيرة، ولكن لا نريد أن نذكر كل هذه الوسائط ولا حاجة إلى ذلك. افترض نفسك في زمان الشيخ والشيخ يحدثك فينقل لك بوسائط، يقول أخبرني المفيد قال حدثني الصدوق قال حدثني أبي قال حدثني الصفار قال كتبت إلى العسكري بكذا فأجابني بكذا. في مثل هذا الخبر الذي تقول أنت إنه ذو وسائط وبالتالي لا يشمل دليل الحجية ومفهوم آية النبأ، نقول هنا في الحقيقة أخبار متعددة بتعدد الوسائط كلها بلا وسائط وكلها مشمولة بدليل الحجية. فإذا رجعنا إلى السند المذكور فبالنسبة إلينا قول الشيخ، قلت لك ولتفرض نفسك في زمان الشيخ والشيخ يحدثك حتى لا نطيل سلسلة الوسائط، قول الشيخ لك أخبرني المفيد، هذا الخبر من الشيخ ثابت لك بالوجدان، أخبرني وهو بلا واسطة، أخبرك مباشرة وهو عدل، فهذا يشمله دليل صدق العادل الذي سلمنا معك انصرافه إلى الخبر بغير واسطة، وهذا خبر من الشيخ بأن المفيد أخبره والشيخ عادل وهو خبر بلا واسطة، فيشمله الدليل فيكون حجة. ومعنى كونه حجة أن نحكم بصحة ما فيه مضمونه ونقول وقع هذا المضمون كأننا سمعناه بأنفسنا. فإذا حكمنا بصحة خبر الشيخ بهذا البيان يثبت لنا خبر المفيد، واضح؟ يكون كأننا الآن سمعنا المفيد يقول، هذا معنى حجيته. إذا جاءك زيد يقول رأيت عمرا يأكل، معنى حجية خبر زيد عن أكل عمر أن مضمون الخبر المخبر به وهو الأكل يصبح ثابتا عندك كأنك أحرست بنفسك، كأنك رأيته يأكل، مرة تراه يأكل فهذا إحراز وجداني، وأخرى يخبرك زيد العادل بأنه كان يأكل، فمعنى حجيته أنك تحرز الأكل إحرازا تعبديا، يصبح أكله الآن وأنت لم ترى كأنك رأيته وأحرزته. عين هذا الكلام نقوله في خبر الشيخ، حجية خبر الشيخ تعني الحكم بصحة مضمونه ووقوعه لكن بالتعبد، كأنه رأيناه يقع ويحصل وسمعناه يقول، كأننا نحن الذين أحرزنا بالحس المباشر. فإذا صدقنا الشيخ بمقتضى خبر أو دليل الحجية ومفهوم الآية نحكم بصحة ما أخبرنا به مضمون خبره وهو أن المفيد أخبره، كأننا نسمع المفيد يخبر بما بخبر آخر بلا واسطة عن الصدوق، يقول أخبرني الصدوق والمفيد عدل والخبر بلا واسطة، فيكون موضوعا آخر لما بدليل الحجية وصدق العادل في خبره بلا واسطة. فإذا صدقنا المفيد حكمنا بأن الصدوق أخبره كأننا رأينا الصدوق يخبر، ننتقل إلى الصدوق، الصدوق عادل وهو الآن يخبر بخبر عن أبيه بلا واسطة ويقول أخبرني أبي، بأي شيء أخبرك أبوك؟ بأن الصفار كتب، فنقول نحكم بصدق ما أخبر به الصدوق بأن أباه أخبره. فإذا ثبت أن أباه أخبره نقول أبوه عادل وهو ينقل ويخبر عن الصفار بلا واسطة، فنحكم بصحة خبره فنقول قد كتب الصفار، يصبح كتابة الصفار ثابتة كأننا نشاهدها، والصفار عادل يقول أنا كتبت إلى الإمام وهو أجابني بلا واسطة، فيثبت قول الإمام كأننا نشاهد الإمام الآن يتلقى كتاب السفار ويكتب عليه الجواب. واضح؟ خبر بعد خبر بعد خبر بلا واسطة. كل الفرق أن الأول منها وهو الذي يحدثنا مباشرة كخبر الشيخ في السلسلة محرز لنا بالوجدان، لأننا سمعنا الشيخ يقول أخبرني المفيد، والبقية محرزة بالتعبد، بتصديق الشيخ يثبت خبر المفيد، يثبت أن المفيد أخبره. أخبره ماذا؟ خبرا. ويكون كأننا الآن نسمع المفيد ماذا يصنع؟ يخبر بلا واسطة. هذا بالتعبد ثبت أن المفيد يخبرنا بلا واسطة، وأن الصدوق يخبرنا عن أبيه بلا واسطة، وأن أباه يخبرنا عن الصفار بلا واسطة، وأن الصفار يخبرنا عن الإمام بلا واسطة. هذا بالتعبد وبفضل تصديق الأول منهم، أما الأول فبالوجدان. هذا هو الفرق، وإلا فكل هذه أخبار عدول من دون واسطة. واضح هذا الجواب؟ هذا على ظاهر الإشكال، وأن المقصود أن الخبر ذا الواسطة ينصرف الدليل عن، لأن المتعارف مثلا، هذا بيان وجه الانصراف، لأن المتعارف من الخبر إذا قيل الخبر حجة صدق العادل في خبره، المتعارف من الخبر ما معنى خبر؟ المتعارف منه ما يجيئك بواقعة ينبئك عن حدث لا عن خبر مثله. واضح؟ وهنا للإشكال باطن أدق وأصعب، حاصله أن يقال عندما يجعل حكم على موضوع فإنما يجعل على الموضوع المفروض الوجود، ولا بد أن يكون الموضوع أولا فينصب الحكم عليه. فإذا قيل في دليل الحجية صدق العادل في خبره، فهنا قضية فيها موضوع وفيها حكم، موضوعها خبر العادل وحكمها وجوب تصديقه، الموضوع يفترض أن يكون موجودا حتى ينصب الحكم عليه ويكون له. فمن الضروري والطبيعي في الموضوع أن يتقدم على الحكم، وهذا تعرفون يتكرر في تصوير إشكالات أو أجوبة كثيرا، الحكم متأخر على الموضوع والموضوع متقدم على الحكم، موضوع الحكم قبل الحكم من باب العرش ثم النقش. فإذا كان لابد لكي ينصب الحكم المجعول على الموضوع من فرض وجود الموضوع وتقدم الموضوع، فكلما كان الحكم سببا في حدوث الموضوع لم يكن هذا الموضوع موضوعا للحكم، لأن إذا كان الحكم سببا له سيحدث بالحكم وسيتأخر عن الحكم فلا يكون متقدما على الحكم لينصب الحكم عليه. ويلزم الخلف بالبيان الذي ذكرنا، الموضوع لابد أن يتقدم على الحكم حتى ينصب الحكم عليه. فإذا كان نفس الحكم سببا في حدوث فرد من أفراد الموضوع لزم أن يكون هذا الفرد من الموضوع متأخرا عن الحكم حاصلا بسببه متأخرا عنه، هذا خلف موضوع، فلا يكون موضوعا للحكم، لأن لو فرضناه موضوعا للحكم لزم الخلف، لأن المفروض أن الموضوع يكون متقدما وهذا متأخر، كيف يفرض موضوعا؟ يلزم تأخر تقدم تأخر ما فرض متقدما، يلزم تأخر الموضوع مع أن المفروض أن يكون الموضوع متقدما. تطبيق هذا المعنى على الآية على هذا السند ذي الوسائط، أن الشيخ عندما يقول أخبرني المفيد، فنقول هذا خبر عدل بلا واسطة، وهذا موجود في الخارج بالوجدان بغض النظر عن الآية وحكمها، ها موجود في نفسه بغض النظر عن الآية وحكمها، فيكون له من الآية حكم، فنقول هذا خبر عادل فصدقه. واضح؟ فنصدق الشيخ. لكن خبر المفيد ماذا؟ خبر المفيد إلى الآن لم يكن في الوجود حتى صدقنا الشيخ. لولا حكمنا بصدق الشيخ وتصديقنا للشيخ فيما أخبره من أن المفيد أخبره ما كان ثبت لنا خبر المفيد، لا طريق لنا إلى خبر المفيد، لا نعرف المفيد قال في الواقع أو لا. كل ما نعرف ما جاءنا من طريق الشيخ أن المفيد أخبر، فلما حكمنا بصدق الشيخ قلنا إذن المفيد أخبر، فتحقق فرد من أفراد خبر العدل جديد غير خبر الشيخ، وهو خبر المفيد. واضح؟ فهذا الفرد من الموضوع سبب حدوثه ووجوده والحكم بتصديق الشيخ، الحكم بتصديق العادل الذي هو حكم قضية دليل الحجية. فيكون هذا الفرد من الموضوع غير مشمول بحكم وجوب التصديق لأنه متأخر عن حكم حادث بسببه، بينما المفروض في الموضوع للحكم أن يكون متقدما على الحكم لا حادثا بسببه متأخرا عليه. فيشكل شمول حكم الآية بوجوب التصديق لمثل خبر المفيد فضلا عن بقية أخبار هذه السلسلة، وتنقطع السلسلة عند قال الشيخ، انتهى. قال الشيخ إن المفيد قال، لكن قال المفيد أو لا، نصدق المفيد أو لا، ليس له حكم. هذا هو الإشكال. وأما الجواب فأولا بالنقد وثانيا بالحل. أما النقد فبأمرين، الأول بشبيه هذا وهو الإقرار بالإقرار الذي يدعي المصنف أنه ثابت بالإجماع. ما المقصود من الإقرار بالإقرار؟ أن يقر شخص على نفسه بالشيء وفي موقف آخر يقر بأنه قد أقر به سابقا. المقر في الموردين شخص واحد. مثلا زيد أقر سابقا في موقف معين بأن عليه لعمر 100 درهم، بعد أيام اختلفا، قال زيد ما لك علي من شيء، قال عمرو لي عليك 100 درهم، قال ما لك، قال كنت أقرار، سكت أو قال لا. الآن ليس هما أمام الحاكم، سكت أو قال لا. المهم ذهب عمرو إلى الحاكم وادعى، قال زيد لي عليه 100 درهم. فاستدعى الحاكم زيدا، قال لعمر ما تقول؟ قال لي على زيد 100 درهم. قال عندك بينة؟ قال لا ما عندي بينة، ولكني أقول لك إن زيدا أقر بهذا قبل أيام، لماذا اليوم ينكره؟ وهنا سأل الحاكم زيدا، قال هل صحيح أنك أقررت به؟ جاءت لحظة صحوة ضمير مثلا لزيد، فقال إيه والله أقررته، سبدون إيه والله حتى تقول لي هذا يمين، أقررته يعني يعترف الآن بأنه قد أقر قبل أيام. هذا الذي يقوله الآن إقرار بأي شيء؟ بإقرار سابق. ماذا يصنع الحاكم هنا؟ يطبق حكمين من أحكام الإقرار. ما هو حكم الإقرار؟ إقرار العاقل نافذ، يقول إقرارك هذا نافذ وصحيح فيثبت مضمونه. ما هو مضمونه؟ أنك أقررت في ذاك اليوم السابق، ثبت أنك أقررت في اليوم السابق. ماذا نصنع بإقرارك في اليوم السابق؟ نقول أيضا نافذ ونطبق عليه الحكم، ها؟ مع أن الإقرار السابق لم يثبت إلا بنفوذ الإقرار الأول. من تطبيقنا الحكم بنفوذ الإقرار على الأول وتصديقنا إياه في إقراره الأول نشأ وحدث وثبت الإقرار السابق. مع ذلك تعطونه حكم الإقرار وهو النفوذ كما أعطيتم الأول، هذا مثل ذاك. من تصديقنا الشيخ وهو العادل الأول في خبره حدث وثبت خبر المفيد، لماذا لا تعطيه هنا حكم وجوب التصديق كما أعطيت العادل الأول؟ ما تجيب به في الإقرار بالإقرار به الجواب هناك، هذا معنى النقد. يعني أنت دبر نفسك، هذا بالإجماع ثابت وأنت من المجمعين، إما أن تكون خارج المجمعين هذا شأنك تخالف الإجماع تقول أنا لا أقبل بهذا، وإما أن تكون معهم فتحتاج أن تجيب. فما تجيب به هنا نحن مثلك نجيب به في محل الإشكال في إخبار العادل بخبر العدل، واضح؟ هذا مورد للنقد. المورد الآخر للنقد أن يخبرك العادل، شوف محل الإشكال وين، أن يخبرك العادل بخبر عدل، ها؟ شوف محل النقد، أن يخبرك العادل بعدالة مخبر. يجيك الشيخ يقول زيد عادل، شيخ طوسي رجالي كبير معدل، يقول لك زيد من الرواة عادل، ها؟ طب ماذا ما فائدة هذا الإخبار؟ نقول يثبت بخبر الشيخ عدالة زيد، وإذا صار زيد عادلا فكل ما أخبرنا به زيد فهو خبر عادل، ها؟ فنصدقه فيه، يعني نعطيه حكم خبر العدل وهو وجوب التصديق. إذا نعطي الحكم بوجوب التصديق لهذا الفرد لخبر زيد، مع أن خبر زيد إنما أصبح خبر عادل بمقتضى وجوب تصديق المخبر الأول وهو الشيخ الذي قال زيد عادل. ففردية خبر زيد لعنوان خبر العادل وموضوعيته لهذا الحكم بوجوب التصديق حدثت بسبب وجوب تصديق الشيخ الذي قال زيد عادل. مع ذلك تعطونا أخبار زيد كلها حكم خبر العدل وتصدقونه فيها. قل لماذا لا تفعلون مثله في إخبار العدل بخبر عدل؟ واضح الكلام؟ هذان موردان للنقد. وأما الحل فأيضا يرجع إلى جوابين، أولهما أننا نسلم في محل الإشكال عدم شمول الدليل. إذا قال صدق العادل في خبره فهذا يشمل خبر الشيخ المفروض وجوده بغض النظر عن الحكم بالتصديق موجود في نفسه، ولا يشمل خبر المفيد الذي لا يحدث إلا من جهة تصديق الشيخ وحكم الآية بالتصديق. نسلم هذا، لكن عدم الشمول هنا من جهة قصور لفظي. اللفظ المتضمن لبيان جعل الحكم على الموضوع، هذا اللفظ الجاعل للحكم بنحو عام على موضوعه قاصر عن الشمول لما سوى الموضوع المفروض الوجود الذي له وجود مستقل في نفسه وبقطع النظر عن هذا الحكم. وأما ما يحدث من الموضوع بنفس الحكم متأخرا عن الحكم والدليل الذي جاء بالحكم فهذا الدليل غير ناظر له ولا يشمله. لكن القصور اللفظي عن الشمول لا ينبغي أن يوجب توقفنا في الحكم حتى بهذا الفرد من الموضوع. الحادث بسبب الحكم في الحكم في بنفس حكم الموضوع الأول، بنفس حكم الدليل. لماذا؟ لأنه مشتمل على المناط، نفس المناط. بعدما اطلعنا على أن الجاعل المشرع لم يلحظ موضوعا دون موضوع، لا يريد أخبار الشيخ وحدها دون أخبار المفيد، يريد خبر العدل من حيث هو ولمناط فيه، وهي مثلا عدالة مخبره، وهذا المناط موجود في كل خبر. فالقصور اللفظي سلمناه، لكنه لا يوجب الامتناع عن الحكم في الثاني من فردي الموضوع بانحكامه أو بنفس الحكم الأول الذي حكمنا فيه أو حكمنا به في الفرد الأول، ما دام المناط واحدا. ونعرف بمقتضى يعني ظواهر الدليل، وإلا لكان المتكلم قيد، قال أريد هذا دون ذاك. نعرف بمقتضى ظواهر الدليل أن المتكلم لم يلحظ موضوعا دون آخر. والجواب الثاني نترقى فيه لنقول ليس الشمول مناطيا فقط، بل ندعي الشمول اللفظي ونرفع اليد ونتراجع عن تسليمنا السابق بالقصور من حيث اللفظ. لماذا؟ لأن القصور في شمول اللفظ ينشأ عن تبني شخصية الحكم. الحكم بوجوب التصديق نوع حكم شخصي مثلا خاص بغير هذا الذي يحدث من جهة هذا الحكم. إن شئت أن تعبر هكذا، إن شئت أن لا تعبر هكذا، قل مباشرة نرفع اليد عما سلمناه سابقا من قصور الدليل وندعي الشمول اللفظي للخطاب، لأن هذا الخطاب المنفهم منه عرفان جعل الحكم على طبيعة الموضوع، وكون الحكم المجهول فيه ملازما لهذه الطبيعة، ملازما للطبيعة يعني فيسري في جميع أفرادها. عندما يقول صدق العادل في خبره يريد أن طبيعة خبر العادل هي المحكومة عندي بوجوب التصديق، وحينئذ يسري الحكم في جميع أفرادها. في خبر العادل المفروض وجوده في نفسه وبغض النظر عن الحكم مثل خبر الشيخ، وفي خبر العادل الذي يتجدد لاحقا مثل أن يخبرنا الشيخ مرة أخرى لاحقا يوجد بعد الموجود حين الخطاب الذي يوجد بعد، مثل أن يخبرنا الشيخ بعد مدة بخبر آخر. وفي الخبر الذي يحدث أيضا بسبب الحكم ووجوب التصديق مثل خبر المفيد الذي ثبت بخبر الشيخ، كل ما يصدق عليه خبر عادل موجود بالفعل يوجد لاحقا، وجوده اللاحق في نفسه وبالاستقلال وبصرف النظر عن الحكم بوجوب التصديق أو ناشئا من نفس الحكم بوجوب التصديق، كل ذلك أفراد للطبيعة، والحكم جعل على الطبيعة فيكون كل ذلك مشمولا بهذه القضية وبعنوان الطبيعة. واضح؟ حينئذ إذا أردت أن تلاحظ أشخاص المواضيع والأحكام باعتبار أنه ينحل من الحكم العام المجعول على الطبيعة أحكام لأفراد الطبيعة، وهذا معنى الشمول، يشملها تحت عنوان الطبيعة وينحل عند وجود كل فرد فرد من الحكم لفرد الموضوع. فإذا أردت أن تلاحظ الأفراد والأشخاص، فخبر المفيد لما ثبت وحدث بعد تصديق الشيخ ينحل له حكمه الخاص بوجوب التصديق ويكون متقدما عليه لا متأخرا، وإنما تأخر عن حكم آخر لفرد آخر هو حكمه تصديق خبر الشيخ، هذا لا يضره. وإذا لاحظت لا الأفراد والأشخاص بل الطبيعة، فالموضوع كله متقدم على الحكم كله. الطبيعة بوجودها الطبيعي بتقررها الطبيعي التي تصلح معه ملحوظة موضوعا لهذا الحكم كمعنى كلي، يعني بتقررها الذهني حين تتصور ليجعل عليها الحكم، هي متقدمة والحكم مجعول عليها لاحقا. يتصور أولا الطبيعة ثم يحكم عليها بوجوب التصديق، فلا تقدم فلا تأخر للموضوع عن الحكم في شيء من المقامين، لا في مقام الأفراد والأشخاص ولا في مقام الحكم على الطبيعة. هذا وإذا فهمت هذا المعنى كله يتضح لك أن الحال فيما نحن فيه من مثل إخبار الشيخ بخبر المفيد وإشكالك في هذا، الحال فيما نحن فيه كالحال في أن يقول المولى لزيد أخبر عبيدي بأنه لا يجوز لهم العمل بأخبارك، يعني بأخبار زيد. فجاء زيد إلى العبيد ونقل لهم خبر المولى وقال يخبركم مولاي أنه لا يجوز لكم العمل بأخباري، على القاعدة لا يجوز لكم العمل بأخباري ينبغي أن يقولوا ماذا؟ لا يجوز العمل بكل أخبارك حتى هذا، فهذا أيضا لا يجوز العمل به، هذا من أخبارك. ها أنت ماذا تشكل وتقول شبيه الإشكال هناك؟ تقول لا يجوز العمل بأخبار زيد منصرف إلى أخباره الأخرى التي يخبر بها، لا هذا الخبر الذي جاءكم بهذا الحكم ناظر إلى ما سواه من الأخبار، مثل قولك هناك ناظر إلى ما يفرض في نفسه من الأخبار لا إلى ما يحدث بهذا، هذا أيضا ناظر إلى ما سواه من الأخبار لا إلى نفس هذا الخبر، هكذا تقول. وبناء عليه تقول إذن هذا الخبر نفسه غير مشمول بقوله يأمركم مولاي بعدم العمل بأخباري، فيجوز لنا أن نعمل به ولو اعتمادا بعد هذا البيان على عموم، مثل أن يكون المولى قد قال في مرة أخرى اعملوا بأخبار جميع عبيدي، فنقول هو قال اعملوا بأخبار جميع عبيدي وأخرج أخبار زيد، لكن بأي مقدار؟ بمقدار ما سوى هذا الخبر، أما هذا فداخل تحت العموم. لماذا بمقدار ما سوى هذا الخبر؟ ولماذا بقاء هذا تحت العموم؟ لأنه ناظر إلى ما سوى هذا الخبر لا إلى نفسه، فتسوغ لنفسك بهذا أن تعمل بهذا الخبر وتقول هذا ليس مشمولا بالنهي. نقول لك في الجواب أولا هذا مشمول بالنهي بالمناط، لأنه كسائر أخبار زيد، المولى قال أنهاك عن أخبار زيد وهذا خبر زيد لم يميز بين موضوع وموضوع، فمناط حكمه في هذا الموضوع في خبر زيد وهذا خبر زيد. وثانيا حتى باللفظ قد نقول مشمول، لأنه بالبيان الأخير يجعل النهي عن الأخذ بخبر زيد لطبيعة خبر زيد، كل خبر زيد الشامل والساري لكل أفراده ما سوى هذا وهذا أيضا، لأن هذا أيضا فرد لعنوان وطبيعة خبر زيد. وفي الكلام عن الإشكال اللي تحدثنا عنه أمس، وهو أنه لو تم المفهوم ودل على حجية خبر العدل لشمل خبر السيد الذي يحكي الإجماع بعدم حجية خبر العدل، هناك في الأجوبة الثلاثة الأخيرة ذكرنا ما ينفع هنا، قلنا أولا يدخل، أولا هذا لو دخل لازم خروجه، اترك هذا في الجواب الثاني قلنا هذا داخل مناطن، صحيح؟ في الجواب الثالث ماذا قلنا؟ قلنا بأنه نعم ثالثا فلدوران الأمر. بلى هذا هذا يتم هنا أو لا، المهم ما ذكره هناك على الأقل في الثاني هو ينفع هنا باعتبار أن الحديث الآن أصبح يشبه الحديث هناك، فراجع هناك وانظر ماذا تستفيد منه لهذا المقام. قال طبعا تصوير الإشكال وبعض عبارات الجواب فيها اختلاف في النسخ وفي الحاشية وفي مثل شرح الاعتمادي، لأنه الاعتمادي شرح مزي يعني يأتي بالمتن كله، زيادات غير موجودة هنا، وليس من البعيد أن يقال أن هذه النسخة مصححة من قبل المصنف، لأن الذي لاحظته أن هذا الموجود هنا يمكن فيه الاستغناء عن بعض ما ذكر هناك. كيفما كان، إذا فهمت مني هذا الذي نقوله هنا يسهل عليك مراجعة الحواشي والهوامش وفهم العبارات الزائدة للنسخ الأخرى. قال وقد بلى، ومنها أن الآية لا تشمل الأخبار أو الإخبار مع الواسطة لانصراف النبأ إلى الخبر بلا واسطة، وعلى هذا فلا يعم الروايات المأثورة عن الأئمة عليهم السلام لاشتمال على وسائط لا واسطة واحدة. وضعف هذا الإيراد على ظاهره، ما هو ظاهره؟ هذا مجرد دعوة انصراف فلا يشمل العموم الأخبار ذات الوسائط للانصراف فقط، أما على الباطن الآتي فهناك إشكال لبي، لا مجرد انصراف دلالي إثباتي، إشكال ثبوتي أن الموضوع الذي يحدث بنفس الحكم لا يمكن أن يكون مشمولا بالحكم. وضعف هذا الإيراد على ظاهره واضح، لأن كل واسطة من الوسائط إنما يخبر خبرا بلا واسطة، فإن الشيخ قدس سره إذا قال حدثني المفيد قال حدثني الصدوق قال حدثني أبي قال حدثني الصفار قال كتب إلي العسكري، يعني كنت سألته بكذا فكتب إلي في الجواب بكذا وكذا، فهنا فإن هناك أخبارا متعددة متعدد الوسائط، وكل خبر منها هو خبر بلا واسطة، فخبر الشيخ قوله حدثني المفيد وهذا خبر من الشيخ بلا واسطة، فيجب تصديقه، صدق العقل لأن الشيخ عادل، فيجب تصديقه. فإذا حكم بصدق الشيخ وثبت شرعا، لأن ما معنى صدقه وتصديقه؟ الحكم بأن المفيد أخبره، تصديقه هو الحكم بثبوت مضمون خبره المخبر به. ما هو المخبر به؟ أن المفيد أخبر. فإذا صدقنا الشيخ ثبت شرعا أن وثبت شرعا أن المفيد حدث الشيخ بقوله حدثني الصدوق، كان المفيد كأنه الآن نسمعه يقول حدثني الصدوق، يعني تعبدنا بتصديق الشيخ في إخبار المفيد، كأننا رأينا المفيد يخبر، فكأننا رأينا المفيد يقول حدثني الصدوق. طيب قول المفيد حدثني الصدوق خبر عن الصدوق بلا واسطة والمفيد عدل، فيجب تصديق المفيد في هذا، فإذا صدقنا يثبت خبر الصدوق كأننا نسمع، فيكون للصدوق خبر بلا واسطة عن أبيه، وهكذا إلى آخره. فإذا حكم بصدقه وثبت شرعا أن المفيد حدث الشيخ بقوله حدثني الصدوق، فهذا الإخبار عن الثاني يعني قول المفيد الثابت بخبر الشيخ حدثني الصدوق، أعني قول المفيد حدثني الصدوق، التفت، أعني قول المفيد، أي قول المفيد الثابت بخبر الشيخ. ما مضمون قول المفيد؟ ما قول قول المفيد حدثني الصدوق، لا بخبر الشيخ حدثني الصدوق. الشيخ لم يخبر أنه حدثني الصدوق، قال المفيد حدثني الصدوق، أعني قول المفيد حدثني الصدوق. هذا أيضا خبر عادل هو المفيد، فنحكم بصدق وبلا واسطة، التفت، فنحكم بصدقه وأن الصدوق حدث. فيكون كيف كما لو أن سمعنا المفيد قال حدثني الصدوق، لا نكون كأننا لو سمعنا الصدوق كما لو سمعنا الصدوق إخباره، منها الصدوق إخباره بقول حدثني أبي، والصدوق عادل وهذا خبر له عن أبيه بلا واسطة فيصدق في خبره، فيكون كما لو سمعنا أباه يحدث بقول حدثني الصفار وأبوه عادل وهذا خبر عن الصفار بلا واسطة فنصدقه في ذلك لأنه عادل فيثبت خبر الصفار، فيكون كأن الصفار الآن يحدثنا ويقول كتب إلي العسكري، وخبر الصفار عن العسكري كتب إلي بلا واسطة وهو عادل فنصدقه فيه ونتعبد بمضمونه. هذا الأخير مضمونه ليس خبرا آخر، مضمونه واقع، فيكون كأننا رأينا الواقع وكأننا سمعنا أو رأينا كتاب الإمام فيه كذا وكذا إلى الصفار فنصدقه فيثبت خبر الصفار أنه كتب إليه العسكري عليه السلام، وإذا كان الصفار عادلا وجب تصديقه. والحكم دائما ضع مع كل هذا وفلان عادل أو إذا كان عادلا وجب تصديقه، ضع إلى جانبه وخبره بلا واسطة عمن قبله، فإذا كان الصفار عادلا وخبره عن الإمام بلا واسطة وجب تصديقه. والحكم بأن العسكري عليه السلام كتب إليه ذلك القول تماما كما لو شاهدنا الإمام عليه السلام يكتب إليه، لأن هذا معنى التعبد بمضمون الخبر، الحكم بأنه واقع كأنه محرز بالوجدان، فيكون المكتوب حجة لأنه أحرزنا أنه مكتوب الإمام، فيثبت بخبر كل لاحق مثل الشيخ خبر السابق عليه المتأخر عنه، واضح؟ المتقدم عليه زمانا. الآن يأتيك بشاهد على أن هنا أخبارا متعددة كلها بلا واسطة، وبالتالي كل منها موضوع مستقل لدليل الحجية ولمفهوم الآية صدق العادل. ما هو هذا الشاهد؟ يقول لأجل ما ذكرناه من أن هنا أخبار متعددة يعتبر العدالة في كل مخبر، لأن كل مخبر له خبر مستقل بلا واسطة هو موضوع مستقل للآية ويصدق بتصديقه الخاص به، لأجل ذلك اعتبرنا في كل واحد منهم العدالة حتى يكون خبر عدل. ولو لم يكن هذه أخبار متعددة بل خبر واحد من الشيخ بالوسائط الذي أوقعت فيه الإشكال أنه هذا خبر بالوسائط ولا يشمله الدليل، نحن ماذا أجبنا؟ أخبار متعددة بلا وسائط. لو كان كما تقول خبر واحد عن شخص واحد لكن مشتمل على الوسائط لكان القول بحجيته ماذا يعني؟ اعتبار العدالة في راون واحد وهو الشيخ. نقول أخبار الشيخ بلا واسطة كما لو فرضنا أن الشيخ معاصر للإمام أو مع الواسطة كما في هذه السلسلة كلها مشمولة بأخبار بدليل الحجية وموضوع للدليل بشرط تحقق الموضوع، يعني أن يكون الشيخ عادلا كما هو المفروض، فأخباره بلا واسطة أو بواسطة أخباره عدل، صدق الشيخ في خبره ولو مع الواسطة فيكفي عدالة الشيخ، نقول هذا خبر عدل ولو مع الواسطة والدليل شامل له. ها نحن نقول لا، الدليل ليس بشامل، نسلمنا معك ليس بشامل منصرف عن مثل هذا. لا يشمل خبر الشيخ ولا بواسطة أو وسائط، بحيث يكتفى بعدالة الشيخ وتصحيح خبره ولو مع الواسطة. نقول هذه أخبار متعددة، ولذا يعتبر في كل مخبر عدالته ليصبح هو خبره موضوعا للآية. يقول: فيثبت بخبر كل لاحق إخبار سابقه، ولهذا لأن أخبار متعددة يثبت بكل واحد ما قبله إخبار سابقه، ويدخل كل واحد دخولا مستقلا وبموضوعية مستقلة تحت الآية، يعتبر العدالة في جميع الطبقات، لأن كل واسطة مخبر بخبر مستقل. هذا على ظاهره، ولكن قد يشكل الأمر بهذا الإشكال الأدق بأن ما يحكيه الشيخ عن المفيد، ماذا يحكي الشيخ عن المفيد؟ يقول: أخبرني. خبر الشيخ أن المفيد أخبره صار خبرا للمفيد، وثبت هذا المعنى أن المفيد أخبر، صار بحكم وجوب التصديق، لأننا صدقنا الشيخ صار هناك خبر للمفيد، فيكون خبر المفيد متأخرا عن وجوب التصديق عن الحكم وحادثا بسببه. فكيف يصير هذا الموضوع الجديد موضوعا لوجوب التصديق الذي لم يثبت، الذي راجع إلى وجوب التصديق لم يثبت موضوع الخبرية، يعني ولم يثبت خبرية خبر المفيد إلا به إلا بوجوب التصديق؟ بعضهم يصوروا بنحو الدور، نحن صورناه بنحو الخلف، والدور خلف. هذا يمكن مثلا تقول هكذا: هذا حدث ونشأ بسبب وجوب التصديق، فهو متوقف على وجوب التصديق، لكن وجوب التصديق متوقف على موضوعه ويحتاج إلى الموضوع قبله. فلو توقف هذا الموضوع على وجوب التصديق مع كون وجوب التصديق متوقفا على الموضوع لدار. الحكم بوجوب تصديق خبر المفيد هذا متوقف عليه توقف الحكم على موضوعه، لكن المفروض هنا أن هذا حدث بوجوب التصديق وتوقف على الحكم فدار. يمكن هكذا، ولكن يضعف هذا الإشكال أولا بانتقاده بنقدين. أولهما هذا: بوروده مثل هذا الإشكال يرد، بورود مثل هذا الإشكال في نظير هذا المورد، هذا النظير الثابت جوازه بالإجماع كالإقرار بالإقرار، هذا أولا، وأيضا بإخبار العادل لا بخبر عدل آخر بل بعدالة مخبر على ما بينا، فإن الآية تشمل الإخبار بالعدالة بغير إشكال. لم يتوقف أحد في أنه لو قال الشيخ زيد عادل فإنه بمقتضى تصديقنا للشيخ في إخباره هذا نحكم بعدالة زيد، ونقول كل ما أخبر به زيد فهي أخبار عدول يجب تصديقه، فيعطى حكم الآية لأخبار زيد مع أنه لم تصر أخباره موضوعا للآية إلا بسبب حكمه وهو تصديق الشيخ. هذا بلا إشكال، وهذا نظير ما نحن فيه، الموضوع الجديد حدث بنفس الحكم. وثانيا بالحال بأن عدم قابلية اللفظ العام لأن يدخل فيه الموضوع، أي موضوع الذي لا يتحقق ولا يوجد إلا بعد ثبوت حكم هذا العام لفرد آخر كما في المقام، لا يتحقق موضوع خبر المفيد العدل إلا بعد ثبوت الحكم لموضوع آخر ووجوب تصديق خبر الشيخ، فالعام الحكم العام لا يشمل مثل هذا الموضوع الثاني. هذا القصور قصور لفظي، عدم قابلية اللفظ، قصور اللفظ عن الشمول لا يوجب التوقف في الحكم، نقول لهذا الموضوع مثل ما لذاك الموضوع من الحكم إذا علم المناط الملحوظ في الحكم العام، وعلم أن المتكلم لم يلاحظ موضوع دون آخر، لم يسق هذا الخطاب ليقول حكمي ثابت في خبر الشيخ دون خبر المفيد، لم يلاحظ موضوعا دون آخر، لاحظ هذا الموضوع من حيثه بلا خصوصية، فالمناط موجود في هذا، لأن هذا الخروج مستند إلى قصور العبارة وعدم قابليتها لشموله، لا للفرق بين هذا الموضوع وبين غيره من الموضوعات في نظر المتكلم حتى يتأمل في شمول حكم العام، لا، هذا كذاك في مناط حكمي، فهو عندي مثله في الكون محكوما بنفس الحكم تبعا للمناط، وإن لم أستطع باللفظ أن أشمله لقصور العبارة باعتبار هذا الدور أو هذا الخلف، ها؟ بل هذا الجواب الثاني الحلي، حتى في العبارة لا قصور بعدما فهم منها أن المحمول الحكم يعني وصف لازم لا لشخص أو فرد من الموضوع بل لطبيعة الموضوع، وبالتالي لا ينفك عن مصادقه، يعني يسري في كل مصادقه حتى الحادث بنفس الحكم، يعني بفرد آخر للحكم، فهو مثل ما لو أخبر زيد بعض عبيد المولى، المولى قال لزيد روح أخبر عبيدي بأنه لا يجوز أن يعملوا بخبرك، فراح إلى العبيد بعض عبيد المولى أخبره زيد بأنه أي المولى قال لا تعمل بأخبار زيد، فهذا البعض من العبيد الذي تلقى هذا الخبر ماذا يريد أن يصنع؟ يريد أن يقول أنا لا أعمل بأخبار زيد الأخرى، بس هذا أعمل به، لماذا؟ المولى قال اعملوا بأخبار عبيدي من سنة مثلا، وهذا الخبر لازال تحت هذا العموم لقصور قول زيد لا تعمل بأخبار زيد عن الشمول لخبره هذا لنفسه، واضح؟ يقول له مصنف ليس لك أن تبرر لنفسك جواز العمل بهذا ولو بالاستناد إلى عام بدعوى القصور، لأنه بالمناط مشمول بل قد أقول باللفظ أيضا، فإنه لا يجوز العمل به، لا يجوز له لهذا البعض العمل بهذا الخبر ولو اتكالا على دليل عام يدل على جواز مثل اعمل بأخبار عبيدي، لماذا لا يجوز له العمل به؟ ما معنى العمل به أصلا؟ ما هو جاءك يقول لا تعمل بأخبار زيد، العمل به يعني مخالفة هذا النهي، لا يجوز لك أن تخالف هذا النهي فتعمل بهذا الخبر لزيد، تدعي أن خبر زيد الذي قال لا تعمل بأخباري قاصر عن الشمول لهذا، لذلك عملت بهذا وأخرجته عن النهي، لماذا لا يجوز لك ذلك؟ لأن عدم شموله لخبر زيد نفسه ليس إلا لقصور اللفظ، عندما تكلم زيد ويقول أقول لك أن المولى إن المولى أخبرني أن أخبرك ألا تعمل بأخباري، ظاهر هذا النظر إلى أخبار زيد الأخرى لا إلى هذا، ولفظه قاصر عن شمول لهذا لأن العام يشمل الموضوع المفروض الوجود لا العام الذي يجيء لا الموضوع الذي يجيء العام في ضمنه، واضح؟ العام عندما أقول أخباري لا يجوز العمل بها يعني أخبار المفروضة الوجود حكمها أنه لا يجوز العمل بها، وما معنى المفروضة الوجود؟ يعني قبل الحكم، بينما هذا الخبر الآن يتحقق بعد الفراغ عن الحكم وصب الحكم على الموضوع، فالحكم مصبوب على الموضوع الموجودة في نفسها وبغض النظر عن الحكم في محل الإشكال، وهنا بغض النظر عن الإخبار، الحكم مصبوب على الأخبار المفروضة الوجود في نفسها لا على الخبر الذي جاء بنفس هذا الحكم، واضح؟ فتسوغ لنفسك بذلك فتقول لا أعمل أعمل بهذا لأن النهي الذي جاء في ضمنه غير شامل لنفسه ناظر إلى غيره ولا يستطيع أن يشمل القاصر عن شمول لنفسه مثلا، يقول مصنف الجواب: هذا من جهة قصور اللفظ، وإلا فالمناط واحد، والمولى الذي قال لا تعمل بأخبار زيد يشمل كلامه هذا كل أخبار زيد الأخرى، ويشمل حتى هذا، الاتحاد المناط في الكل عنده. وقد تقدم في الكلام على دعوة السيد الإجماع مثل هذا، وأن المناط فيه واحد. ولذا لو سألنا السيد: لو ثبت إجماعك لنا بخبر واحد، بل قلت بخبرك، هل نعمل به؟ لقال لا. وهنا نفس الكلام، لو قلنا لزيد هذا الخطاب من مولاك بأن لا نعمل بأخبارك يشمل هذا أو لا؟ يقول حتما يشمله، ما في مخصص ولو بالمناط، يعني ما فهمت منه شيئا يرتبط بالمناط. أخبركم هذا، لا تعملوا بأخباري، هذا منها، واضح؟ بل يمكن أن يقال منها حتى لفظا، بسبب أن الحكم مجعول على الطبيعة وسار في جميع الأفراد. فهو مثل ما لو أخبر زيد بعض عبيد المولى بأنه قال لا تعمل بأخبار زيد، فإنه لا يجوز لبعض العبيد العمل بهذا، ولو اتكالا على دليل عام يدل على الجواز، لأن عدم شموله، أي نفس خبر زيد الآن لا تعمل بأخباره، عدم شموله لنفسه ليس إلا لقصور اللفظ وعدم قابليته للشمول، لا للتفاوت بين هذا الخبر من زيد وبين غيره من أخبار زيد في نظر المولى. وقد تقدم في الإيراد الثاني من هذه الإيرادات ما يوضح لك، فراجع. والحمد لله رب العالمين. Yeah, I'm sure.